عادة عندما نفكر في التكنولوجيا تقفز إلى الأذهان صورة لعالم شديد التنظيم.
صحيح، شاشات مضيئة، خوارزميات تتوقع الخطوات بدقة.
بالضبط، أنظمة تعمل بلغة الأصفار والأحاد، يعني عالم نظيف معقم وخال تماما من الفوضى البشرية.
لكن الواقع غير ذلك تماماً.
100%، بالنظر إلى الكومة الورقية والرقمية التي بين أيدينا اليوم، وتحديداً المقتطفات والتقارير الصادرة في 13 من مايو لعام 2026 من نشرات كالكسون وتكنولايف التابعة لمنصة يوج، تتشكل صورة مختلفة كلياً.
صورة فوضوية بعض الشيء، أليس كذلك؟
جداً، ما يظهر من هذه المصادر ليس مستقبلاً معقماً أبداً، بل عالم تتشابك فيه التكنولوجيا المتقدمة مع أعقد الغرائز البشرية.
في هذا الغوص المعرفي، لن نستعرض مجرد أخبار تقنية،
بل سنحاول تتبع ذلك الخيط الخفي الذي يربط بين كل هذه الأحداث.
تماماً، سنفكك الآلية التي تجعل الذكاء الاصطناعي قادراً على مراقبة قاعات الامتحانات، وفي نفس الوقت، محاكاة أصوات محركات قديمة لإرضاء حنيننا العاطفي. هذا التناقض هو ما يجعل هذه المرحلة فاصلة في تاريخ التكنولوجيا. يعني لم نعد نكتفي باختراع آلات لتؤدي مهام محددة بمعزل عنا.
وصلنا إلى نقطة تحاول فيها التكنولوجيا فهم السيكولوجيا البشرية والتكيف معها،
بل وتوجيهها أحياناً. عندما نقرأ هذه التقارير، نلاحظ أن التكنولوجيا تتخلى عن حيادها وتدخل مباشرة في صميم الاقتصاد والمخاوف الثقافية وحتى أزمات الهوية.
حسناً، دعنا نفكك هذا بالتفصيل ونبدأ من نقطة التوجيه هذه. هناك ابتكاران مغربيان لافتان جداً للانتباه في هذه المصادر.
تقصدين الابتكارات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعديل السلوك؟
بالضبط، كلاهما يتعامل مع السلوك البشري لكن بآليات يمكن وصفها بأسلوب العصا والجزرة. لنأخذ الجزرة أولاً.
آلة أرديبوكس، صحيح؟
نعم، للمهندس زبير شعشوع. هي آلة ذكية مصممة للتعرف على القنينات البلاستيكية والعلب المعدنية وفرزها. حتى الآن الفكرة تبدو عادية،
لكن الجديد هو نظام المكافآت؟
صحيح، الآلة تمنح المستخدمين نقاطاً يمكن صرفها في المتاجر الكبرى بمجرد إدخال النفايات. لكن هنا يتبادر إلى ذهني تساؤل.
تفضلي؟
أليس منح مكافآت مالية مقابل البلاستيك كمن يعالج العرض ويتجاهل المرض؟ يعني ألا يمكن أن يدفع هذا السلوك الناس لشراء المزيد من البلاستيك فقط لجمع النقاط؟
هذا التخوف مبرر جداً في علم الاقتصاد السلوكي، يعرف بالتأثير العكسي للحوافز. لكن المثير للاهتمام هنا هو الآلية التي يعمل بها أرديبوكس.
كيف ذلك؟
الهدف ليس زيادة الاستهلاك أبداً، بل حل أزمة معقدة تسمى اللوجستيات العكسية. التحدي الأكبر في إعادة التدوير في منطقتنا لم يكن فقط غياب الوعي البيئي،
بل ماذا إذن؟
التلوث المتبادل. يعني عندما يختلط البلاستيك عالي الجودة بالنفايات العضوية، تصبح تكلفة تنظيفه أعلى بكثير من إنتاج بلاستيك جديد.
فهمت، الآلة تفصل البلاستيك من البداية.
بالضبط، الابتكار يستخدم مستشعرات بصرية وكيميائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل نوع المادة فور إدخالها وضمان نقائها بنسبة تقارب 100%.
إذن نحن نشتري وقت وجهد المستهلك لضمان عدم اختلاط النفايات.
نعم، الحافز المادي هو أداة لتغيير نقطة البداية في السلسلة، إقناع الفرد بالفرز من المصدر.
هذا ذكي جدا. طيب، هذا يأخذنا للجانب الآخر وهو العصا،
جهاز T3 شيلد لمكافحة الغش.
نعم، بحسب المصادر، وزارة التربية الوطنية ستعتمده في امتحانات البكالوريا لعام 2026. نحن نعلم أن الغش تطور من قصاصات الورق إلى سماعات دقيقة جداً
بحجم حبة العدس تقريباً.
مخيف، كيف يمكن لجهاز تكنولوجي أن يكون حارساً للنزاهة هنا؟
الآلية هنا تعتمد على الانتقال من المراقبة البشرية التقليدية إلى تحليل الأنماط والترددات. الجهاز لا يبحث عن الورق،
بل يمسح القاعة رقمياً.
تماماً، يقوم بمسح طيفي للقاعة، يلتقط الترددات الراديوية، إشارات البلوتوث والترددات الدقيقة التي تنبعث من أجهزة الاتصال المخفية.
واو، يعني هو يراقب الهواء إذا صح التعبير؟
وأكثر من ذلك، بعض هذه الأنظمة يحلل التغيرات الشاذة في استهلاك البيانات داخل نطاق القاعة أثناء وقت الامتحان. نحن أمام تكنولوجيا لا تقرأ الإجابات، بل تقرأ التشوهات في البيئة المحيطة.
أليس من المدهش أن التقنية ذاتها، أو على الأقل نفس المبدأ القائم على التعرف على الأنماط، يستخدم لتحليل تركيبة البلاستيك وتحليل السلوك البشري داخل قاعات الامتحان؟
هذا هو الاندماج الذكي الذي نتحدث عنه. التكنولوجيا تصحح مسارنا في الحالتين.
صحيح، ولكن إذا كنا قادرين على إعادة تدوير قنينة بلاستيكية بذكاء وتحويلها إلى قيمة، كيف يطبق هذا المفهوم على آلات تزن أطناناً؟
تقصدين السيارات؟
نعم، سيارة كاملة بآلاف القطع.
الانتقال من مستوى النفايات المنزلية إلى الصناعات الثقيلة يمثل القفزة الحقيقية نحو الاقتصاد الدائري، والمصادر تورد إعلاناً مهماً لمجموعة ستيلانتس.
الشركة التي تضم بيجو وجيب وفيات؟
بالضبط، أعلنوا عن إنشاء مركز ضخم لتفكيك وإعادة تدوير السيارات في الدار البيضاء.
نعم، هذا الخبر استوقفني كثيراً. نتحدث عن استثمار بقيمة 1.6 مليون يورو وقدرة على تفكيك 10,000 سيارة سنوياً، وهو المركز الثالث عالمياً للشركة بعد تورينو وساو باولو، والأول في أفريقيا والشرق الأوسط.
مذهل، لكن لنتوقف قليلاً. دائماً ما ترتبط صناعة السيارات ببريق كل ما هو جديد، رائحة الجلد، المصانع اللامعة. هل تحول هذا القطاع الآن إلى ما يشبه التبرع بالأعضاء للسيارات المتهالكة لإبقاء سيارات أخرى على قيد الحياة؟
تشبيه التبرع بالأعضاء دقيق جداً، لكنه ليس تراجعاً عن الصناعة الحديثة، بل هو إنقاذ لنموذج اقتصادي بدأ ينهار.
بسبب التكاليف؟
نعم، الفكرة الرومانسية لصنع سيارة بالكامل من الصفر أصبحت مستحيلة مالياً وبيئياً. أسعار المعادن النادرة، تكلفة الطاقة، والضرائب على الانبعاثات الكربونية،
كلها تضغط على الشركات.
بالضبط، تفكيك سيارة واحدة للحصول على محركات وأنظمة تعليق صالحة للاستخدام يوفر حوالي 80% من الطاقة مقارنة بصنع قطع جديدة. واختيار الدار البيضاء كمركز لوجستي يبدو استراتيجياً بامتياز، بوابة لتغذية أسواق غرب أفريقيا بقطع الغيار،
وتزويد السوق المحلية أيضاً بقطع أصلية بتكلفة أقل. السلسلة تتغير، السيارة لم تعد مجرد وسيلة نقل تنتهي برميها،
بل تتحول إلى منجم مصغر للمعادن والقطع.
هذا هو الاقتصاد الدائري الحقيقي.
لكن هذا الاقتصاد الدائري يقودنا إلى أزمة هوية في عالم المحركات. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
أزمة هوية؟ كيف؟
نحن نعيد تدوير هيكل السيارة لأسباب اقتصادية، لكننا في الوقت ذاته نحاول بيأس إعادة تدوير روح السيارة الكلاسيكية لأسباب عاطفية.
فهمت قصدك، الصراع بين الكفاءات الميكانيكية والإرث العاطفي.
بالضبط، انظر إلى إطلاق مرسيدس IMG GT الكهربائية الجديدة، سيارة كهربائية من المفترض أن تكون قمة الهدوء. ماذا فعلوا؟
أضافوا زئيران رقمياً.
نعم، زئير برمجي يحاكي صوت محركات V8. هذا يبدو عبثياً للمستمعين، يشبه إضافة مؤثرات التشويش لصور رقمية عالية الدقة لتبدو كأنها التقطت بكاميرا قديمة.
التشبيه في محله، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن المهندسين أدركوا شيئاً مهماً. القيادة ليست مجرد انتقال رياضي من نقطة لأخرى،
بل تفاعل حسي.
بالضبط، الصوت في محركات الاحتراق كان لغة هندسية. ارتفاع الصوت، الاهتزازات، كلها إشارات يفسرها السائق لا إرادياً لتقدير السرعة.
يعني التكنولوجيا الكهربائية سلبت السائق هذه اللغة؟
تماماً، ترك السائق في فراغ حسي. الزئير الرقمي هنا هو محاولة لاستعادة الإحساس بالسيطرة، بأنك تتحكم بآلة وليس مجرد راكب في حاسوب.
يبدو كعلاج نفسي أكثر من كونه هندسة سيارات. وهناك تناقضات أخرى في المصادر. سيارة ليكزس ES 2026 تمضي في الاتجاه المعاكس،
تعتمد الفخامة الهادئة.
نعم، مقصورة صامتة وفضاء رقمي للقيادة الذكية. وفي المقابل تصميم سيارة ترومبشي يو 7 الهجينة الصينية الجديدة يبدو صندوقياً وكلاسيكياً جداً،
مستوحاً من كلاسيكيات ديفندر ولاند كروزر.
وهناك دوج تشالنجر هيلكات التي عدلت من شركة ليبرتي ووك اليابانية لتبدو كطائرة مقاتلة.
التنوع الشديد هنا يخبرنا أن المستهلك يرفض أن يكون مجرد خوارزمية كفاءة. الأرقام لا تمنح السيارة هوية.
الهوية مرتبطة بالتاريخ والعاطفة.
صحيح. انظري لاحتفال بورشي بمرور 50 عاماً على إرث تيربو وإطلاقها 911 توربو إس الجديدة. الناس تشتري القصة، الإرث.
وهذه القصة العاطفية تترجم إلى مبيعات قياسية. الأرقام في المغرب مثلاً بحسب المصادر مذهلة. في إبريل 2026 وحدة بيعت أكثر من 22,600 سيارة
بارتفاع يقارب 25%،
وإجمالي تجاوز 81,000 سيارة في أول 4 أشهر. كيف نفسر هذا في ظل توترات جيوسياسية واقتصادية؟
التفسير يكمن فيما قلناه توًا. السيارة هي المساحة الخاصة الوحيدة المتبقية بين المنزل والعمل. في أوقات التوتر يميل الأفراد للبحث عن السيطرة والحرية الفردية.
امتلاك الأشياء الصلبة يمنح الأمان.
بالضبط، ارتباطنا بالمادي أقوى من أي وقت مضى.
وهذا يربطنا مباشرة بصدمة حقيقية في أخبار قطاع التجارة المذكورة. أليس غريباً أن منصة إيباي رفضت عرض استحواذ ضخماً بقيمة 55.5 مليار دولار؟
والأغرب هو من قدم العرض، شركة GameStop.
نعم، شركة عرفت ببيع ألعاب الفيديو الفيزيائية تحاول شراء أحد أكبر مراكز التسوق الرقمية في العالم.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول البقاء والتحول. GameStop تمتلك سيولة نقدية من أسهم الميم، وتدرك أن نموذجها التقليدي يحتضر.
فشراء إيباي هو شراء لبنية تحتية جاهزة.
بالضبط، هي تشتري ملايين المستخدمين وأنظمة دفع ولوجستية، تشتري الزمن.
ورفض إيباي يؤكد أن البنية التحتية الرقمية لا تقدر بثمن اليوم، خصوصاً مع السرعة الجنونية في التجارة.
تقصدين توسيع أمازون لخدمات التوصيل فائق السرعة؟
نعم، في أمريكا. الزمن أصبح عملة الولاء. المستهلك يريد منتجه خلال ساعات.
لكن وسط هذا الاندفاع نحو السرعة القصوى تبرز عقبة الثقافة. العالم الرقمي ليس فراغاً.
أوافقك، وخير مثال ما حدث مع لعبة ببجي موبايل.
حادثة يد الجبار.
نعم، اضطرت الشركة للاعتذار رسمياً وحذف العنصر لتجنب الإساءة الدينية والثقافية. غضب واقعي بسبب بيكسلات على الشاشة.
لأننا لا نترك هوياتنا خارج الشاشة. الثقافة تمتلك حق النقد حتى على الأكواد البرمجية.
الاندماج بين البشر والآلات يجب أن يحترم السياقات، وهذا ينقلنا إلى مقهى سويدي تجريبي في المصادر يعيد تعريف هذه العلاقة ببراعة.
المقهى الذي قسم العمل بين الذكاء الاصطناعي والباروستا البشري.
نعم، نظام معقد في الخلفية يراقب المخزون، يحلل الطقس، يطلب القهوة بدقة رياضية، وإنسان في الواجهة مهمته الوحيدة
التفاعل،
الابتسامة وتبادل أطراف الحديث. الذكاء الاصطناعي رائع في حساب المخزون، لكن البشر يفضلون قهوتهم مع لمسة إنسانية. فنجان القهوة هو طقس اجتماعي في النهاية.
صحيح، وهذا نراه حتى في الفن، مثل عرض الفنان بيبيل في برلين.
الروبوتات ترسم، لكن الرؤية والشعور للإنسان.
بالضبط، التكنولوجيا تنفذ والإنسان يبدع.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا حاولنا جمع الخيوط للمستمعين، نجد أن التكنولوجيا اليوم لم تعد أداة منفصلة.
صحيح، لم تعد شيئا نضعه جانبا.
إنها شريك يتواجد في سلة مهملاتنا، يراقب امتحاناتنا، يقلد صوت سياراتنا الكلاسيكية، ويدير مخزون قهوتنا بدقة.
يعني التكنولوجيا تفعل كل هذا الجهد الميكانيكي والحسابي لتترك لنا المساحة لنكون بشرا.
وهذا يطرح فكرة للتأمل لم تذكر بصراحة في المصادر، لكنها تفرض نفسها.
ما هي؟
نحن نبرمج الآلات لتحاكي الأصوات القديمة والعيوب الميكانيكية للسيارات، ونترك للباريستا مهمة التفاعل الإنساني البسيط والمعرض للخطأ.
مفارقة عجيبة.
في عالم يصبح فيه الذكاء الاصطناعي مثالياً وخالياً من الأخطاء تماماً، تخيلوا معي، هل سيصبح الخطأ البشري أو القصور الإنساني العفوي هو السلعة النادرة والفخرة التي سنبحث عنها ونكون مستعدين لدفع ثمن باهظ للحصول عليها؟
واو، يعني هل سيكون نقصنا هو الفخامة الجديدة في عالم المفرط المثالية؟ هذا سؤال عميق جدا حقا.
سؤال نتركه للمستمعين للتفكير فيه أثناء تفاعلهم مع التكنولوجيا المحيطة بهم اليوم. شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي الممتع، ونلقاكم في استكشاف قادم.